بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس في هذه الليلة سيكون هو في الحقيقة يعني تتمة لدرس التبرك، تتمة لدرس التبرك، سيكون عبارة عن فوائد تسرد وتذكر مستفادة من حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه، بالإضافة إلى فوائد أخرى يعني يكثر الحديث عنها ويتكرر السؤال عنها، لذا لا بد من بيان حكمها وأن يكون لنا فيها أصل نعرف من خلاله الجواب وطريقة بيان هذا الأمر الذي يسأل عنه. نبدأ بعون الله تبارك وتعالى فنقول: حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قد دل على فوائد عديدة في الحقيقة. الفائدة الأولى بالإضافة إلى ما تقدم معنا من المسائل، الفائدة الأولى دل حديث أبي واقد على أن للتبرك الممنوع أسبابا كان لها الأثر الكبير في انتشار هذا النوع من التبرك. إذا تأملنا حديث أبي واقد أيها الإخوة نجد أنه اشتمل على العديد من الأسباب التي أدت إلى حصول مثل هذا النوع من التبرك، وأيضا هي سبب لانتشار هذا النوع فيما بعد القرون الفاضلة. السبب الأول الجهل، الجهل، ويؤخذ هذا من سؤال الصحابة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فإن صدور هذا الطلب منهم رضي الله تعالى عنهم لم يكن إلا عن ماذا؟ إلا عن جهل بهذا الحكم الشرعي، إلا عن جهل بهذا الحكم، وظنهم أن هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. قد أشار المؤلف رحمه الله عن الماتن إلى هذه المسألة أو إلى هذا السبب في المسألة الخامسة. ايش عندك عبد الرحمن؟ المسألة الخامسة ايش؟ نعم، انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل، فدل على ان الذي اوقعهم في هذا هو ماذا؟ هو الجهل. فاذا من اسباب انتشار هذا النوع من التبرك الجهل بحكمه. وأيضا إذا تأملتم في المسألة الثانية عشرة، إيش عندك يا علي؟ المسألة الثانية عشرة ونحن حدثاء عهد بكفر، يشير إلى ماذا؟ يشير أيوة فيه فيه أن غيرهم فيه أن غيرهم لا يجهلوا ذلك، فدل على أن الذي أوقعهم في هذا هو الجهل. ورقة في ورقة. طيب، وهذا السبب أيها الإخوة الجهل هو الأساس لانتشار هذا النوع من التبرك، وقد قرر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع المحدثة في الإسلام. قال: من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام، أي ممن كان جاهلا بها، من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. كلام موجود في مجموع الفتاوى لكن نسيت أكتب الإحالة، إن شاء الله أتي بها في الدرس القادم إن شاء الله. المهم هذا السبب الأول الذي دل عليه الحديث. السبب الثاني أيها الإخوة إذا تأملنا في الحديث هو التشبه بالكفار، التشبه بالكفار من أهل الجاهلية ونحوهم، فهذا من أسباب انتشار هذا النوع من التبرد. قد أشار المؤلف إلى هذا السبب، إذا تأملنا ونظرنا في الحديث أشار المؤلف إلى هذا السبب في المسألتين 15 و17. إيش عندك طارق؟ 15 النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، والسابعة عشرة القاعدة الكلية في قوله أنها السنن. وهذا كله يتعلق بأي شيء؟ أي أخوة يتعلق بماذا إبراهيم؟ يتعلق بالتشبه، يتعلق بالتشبه. طيب، السبب الثالث أيها الإخوة، بالتأمل في الحديث نجد أن من أسباب انتشار هذا النوع من التبرك سكوت بعض العلماء، سكوت بعض العلماء عن بيان هذه المسائل وشرح أحكامها، وعد بعض الدعاة وللأسف أن بيان هذا الأمر وشرح هذه المسائل من الأمور التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الفرقة وإثارة الفتنة وزعزعة صفوف الأمة كما يقولون. وكل هذا في الحقيقة يرده هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم للأسف يجعلونه من العوامل المثيرة للفتنة كما قلت، فلهذا تساهلوا، بل للأسف تعمدوا، لم يتساهلوا فقط بل تعمدوا السكوت عن بيان هذه الأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم. ولو تأملوا لرأوا أن الصواب في بيانها وشرح ما يتعلق بها والتحذير مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمرها. أين نأخذ هذا من الحديث أيها الإخوة؟ أين نأخذ هذا من الحديث على أنه لا بد من البيان والشرح والإيضاح وفق الضوابط الشرعية؟ أحسنت، نعم، نأخذ هذا من موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هؤلاء النفر من الصحابة الذين طلبوا منه هذا الطلب، حيث إنهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط بادرهم بماذا؟ بالإنكار، ولم يسكت صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال الله أكبر معظما شأن هذا الأمر الذي طلبوا، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم وبين شناعة طلبهم الذي طلبوه وخطورته. وهذا يؤخذ من المسألة إذا تأملنا، يعني المسألة السابعة، إذا تأملنا في المسألة السابعة، إيش المسألة السابعة؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذرهم صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقول إنهم حديث عهد في إسلام فنسكت إلى أمد آخر، الجواب لا، بل بادرهم عليه الصلاة والسلام بالإنكار، خاصة أن هذا الطلب حصل على ملأ كبير من الصحابة، حصل على منع وجمع كبير جدا من الصحابة، فالسكوت عليه ليس فيه مصلحة بالحقيقة، بل المصلحة في ماذا؟ المصلحة في الكلام والبيان والشرح والإيضاح والتحذير من هذا المنكر. إذن نأخذ من هذا، من موقف النبي عليه الصلاة والسلام، الإنكار والبيان لحكم وصور وأشكال هذا النوع من التبرك وفق الضوابط الشرعية. فالناس مواقفهم تختلف، فموقف النبي عليه الصلاة والسلام يختلف، أيضا يقال الآن موقف العالم ليس كموقف طالب العلم، وموقف الإنسان العامي ربما الذي عنده علم بهذه المسألة ليس كموقف العالم، وهكذا. فالناس يعني يتوجب ويتحتم عليهم البيان بحسب مواقعهم ويعني حالهم. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة والفائدة الأولى. وهناك أسباب أخرى طبعا تدرك بالتأمل لكن خارج هذا الحديث. الفائدة الثانية أيها الإخوة، من الفوائد التي دل عليها الحديث المفاسد والآثار السيئة المترتبة على ظهور هذا النوع من التبرج. ما هي المساوئ الناتجة عن ظهور وانتشار هذا التبرج الممنوع؟ هذه الفوائد أو هذه الفائدة مأخوذة من هذا الحديث إما بالتصريح أو بالإشارة، إما بالتصريح أو بالإشارة. طيب ما هي المفاسد؟ المفسدة الأولى أيها الإخوة الوقوع في الشرك، وهذا تقدم معنا إن كنتم تذكرون، وأن الشرك يكون إيش؟ بحسب حال الشخص، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر، وهذا تقدم شرحه. إذن يكون الشرك أكبر وأصغر بحسب حال الشخص الواقع فيه. وهذا إذا تأملنا أيضا موجود في المسألة 11. ونس عليك أمر، إيش المسألة 11؟ أن الشرك فيه أصغر وأكبر. أيوة، لأنهم لم يرتدوا بهذا، فدل هذا على أنهم وقعوا في الشرك. إذن هذا أثر ومفسد من مفاسد ماذا؟ التبرك الممنوع. المفسد الثاني أيها الإخوة الوقوع في التشبه بأهل الجاهلية. فلما حصل منهم هذا الطلب حصلت المشابهة، أليس كذلك؟ حصلت المشابهة في ماذا؟ في الفعل وفي الطلب. وأيضا مفسدة ثالثة وهي قريبة من المفسدة الثانية، أن فيه سيرا على سنن الماضين من الأمم الماضية من اليهود والنصارى وغيرهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والمؤلف رحمه الله في ضمن المسائل قال: القاعدة إيش؟ الكلية. القاعدة الكلية في أي مسألة؟ 17. مسألة 17. أيضا من المفاسد 4 أو ما يترتب على التبرك الممنوع: الخروج عن الحدود الشرعية في طلب التبرك. فللتبرك المشروع أيها الإخوة وسائل وطرق معلومة دل عليها الشرع، فتقصد غيرها من الطرق المشروعة فيه ماذا؟ فيه خروج عن الضوابط الشرعية التي جاءت بها النصوص وبينتها الأدلة. المفسدة الخامسة من المفاسد التي دل عليها الحديث أن التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والأتربة والبقاع والرمال والأمكنة ونحو ذلك هو في الحقيقة نوع من اتخاذها إلها، هو نوع من اتخاذها إلها من دون الله عز وجل. الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش؟ قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. فجعل المقالتين إيش؟ معاد المقالتين واحدة، وهي منافات مقالة الصحابة رضي الله عنهم للتوحيد، كما أن مقالة بني إسرائيل نافت توحيد الله تبارك وتعالى. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله في المسألة الثامنة. إيش يا أخي يونس؟ الثامنة نعم نعم الأمر الكبير وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. وهذه المفسدة الأخيرة يعني هي قريبة في الحقيقة من المفسدة الأولى أو مندرجة تحتها، لكن لابد من إبرازها حتى تتضح. إذن هذه هي بعض آثار التبرك الممنوع التي جاء بيانها في الحديث إما إشارة وإما صراحة. الفائدة الثالثة أيضا التي نستفيدها من الحديث فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي ما هي عوامل مقاومة هذا النوع من التبرك، ما هي عوامل مقاومة هذا النوع من التبرك وغيره من صور ومسائل الشرك. دل الحديث أيها الإخوة على أعظم سبب وأكبر عامل، وهو نشر العلم الشرعي الصحيح، نشر العلم الشرعي الصحيح وبيان المفاهيم الصحيحة لمعنى التبرك. ما هو التبرك؟ ما مفهومه؟ ما هي ضوابطه؟ ما هي حدوده؟ ما هي الأشياء التي يشرع لنا أو يجوز لنا على أقل الأحوال التبرك بها؟ ما هي أنواع الأشياء التي جاء الشرع ببيان التبرك بها؟ هذه الفائدة وهي تصحيح المفاهيم وبيان الأحكام الشرعية لمثل هذا أو نشر العلم الصحيح يبينه موقف النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن صدر منهم هذا الطلب مباشرة أنكر وبين ما هو المفهوم الصحيح لماذا؟ للتبرك، وأن هذا أمر خاص بالله عز وجل فلا يطلب من غيره تبارك وتعالى. ويعني نشر العلم أيها الإخوة خاصة في يعني واقعنا المعاصر متاح ولله الحمد وميسور، سواء بشريط، سواء بمطوية، سواء بكتيب، سواء يعني عن طريق الانترنت، سواء عن طريق الفتاوى، سواء عن طريق المناقشة والمناظرة ونحو ذلك. كل هذه وسائل، يعني في السابق قد تكون الأمور شوي أضيق، لكن الآن أيسر. وإذا كانت الأمور أيسر في البيان وإيصال الحق إلى الآخرين فالحج علينا أيها الإخوة أكبر وأعظم، فلا بد ننتبه لمثل هذا. وأيضا يعني الدروس، هذه الخطب، كل هذه تدخل في بيان الأحكام الشرعية. طيب الفائدة الرابعة عنوانها التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. لا بد من التطرق لمثل هذا أيها الإخوة لأن الخلل فيه كبير والمفاهيم فيه منحرفة انحرافا كبيرا. ويلاحظ في الساحة أنه بين فترة وأخرى يعني يظهر والعياذ بالله داعية إلى مثل هذه المفاهيم الفاسدة، وهي التبرك الممنوع والخروج عن الحدود الشرعية في ما هي الأشياء التي يشرع التبرك بها. يقال في تأصيل هذه المسألة وهي التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره، تقدم معنا أن التبرك كم قسم إبراهيم؟ أو بروح يأكلين مياه قسمان، هما أحسن، تبرك المشروع والتبرك الممنوع، فهما قسمان. وتقدم معنا أخواني أن التبرك المشروع هو ما دل الكتاب والسنة على ماذا؟ على مشروعيته، ما دل الكتاب والسنة على ثبوت البركة فيه، هذا التبرك المشروع. من أنواع التبرك المشروع التبرك بالأشخاص، من أنواع التبرك المشروع التبرك بالأشخاص والذوات. ومن هؤلاء الذوات والأشخاص النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقال إن بركة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: القسم الأول بركة معنوية، والقسم الثاني بركة حسية. فالبركة المعنوية قال أهل العلم يراد بها الخير الحاصل، يراد بها الخير الحاصل والأجر الثابت للمسلم في الدنيا والآخرة بسبب ماذا؟ بسبب أخذه أو عفوا بسبب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به ومتابعته والاقتداء به. هذه بركة معنوية، فالمسلم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما وأجرا كبيرا لا يعلم قدره ولا يحصي عدده إلا الله عز وجل. وهذا قد يعني أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى، ارجعوا إلى المجلد 11 صفحة 113، تكلم في هذه الجزئية يعني بكلام وإن كان يسيرا لكنه نافع أن يوضع في هذا الموضع. النوع الثاني قلنا بركة ماذا؟ بركة حسية. البركة الحسية أيها الإخوة على قسمين أيضا. القسم الأول بركة في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني بركة في ذاته وآثاره، في ذاته يعني شخصه عليه الصلاة والسلام وآثاره الأمور أو الأشياء المنفصلة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الأول وهو البركة في أفعاله، مثل أيها الأخوة نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، وتكثير الطعام أيضا بسببه صلى الله عليه وسلم، وأيضا شفاء المرضى وإبراءهم من العاهات كما تقدم معنا في حديث من؟ حديث علي حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ونحو ذلك. فهذه كلها أمور صدرت بماذا؟ صدرت بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. البركة في ذاته وآثاره هو القسم الثاني، أو في الأشياء المنفصلة عنه صلى الله عليه وسلم، كالتبرك بشعره، تبرك بشعره صلى الله عليه وسلم، أو ريقه عليه الصلاة والسلام، أو عرقه صلى الله عليه وآله وسلم، أو ثيابه، أو فضل شرابه ما زاد على ما شربه عليه الصلاة والسلام، أو فضل وضوءه الماء الذي بقي من وضوءه عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك مما ثبتت النصوص به. والأدلة على هذا أيها الإخوة كثيرة، الأدلة على هذا النوع كثيرة، خاصة في الصحيحين وغيرهما. نأخذ يعني بعض الأحاديث في المسألة. الحديث الأول، نعم، ما اسمك؟ لا سيأتيك حديث أم سلمة إن شاء الله. الأول حديث البخاري، حديث عائشة عفوا، حديث عائشة في البخاري أنها رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، يعني كان يقرأ على نفسه، فلما ثقل يعني زاد عليه المرض واشتد، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن، كنت أنفث عنه صلى الله عليه وسلم بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. لاحظوا لماذا؟ لأن يده عليه الصلاة والسلام ذاتها إيش؟ مباركة. فمسحه صلى الله عليه وسلم أخذ عائشة ومسح يده عليه الصلاة والسلام بجسده هذا أبرك من مسح عائشة رضي الله عنها بيدها على جسده. فلهذا عللت قالت وأمسح بيده نفسه لبركتها. فعائشة رضي الله عنها إذا تأملنا هنا تعرف ماذا؟ تعرف بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم فتمسح بها على نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام قد أقرها على ذلك ولم يقل لا يا عائشة ليس هناك فرق بين يدي ويدك، إنما أقرها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني أيها الإخوة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة، إيش يعني الغداة؟ أكيد زين. إذا صلى الغداة جاءه خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. يفعلون هذا لأي شيء؟ التماسا لبركته عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث حديث أنس أيضا قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، يعني الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام والحلاق يحلقه عليه الصلاة والسلام، قال فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، يعني ما كانوا يتركون شعره عليه الصلاة والسلام يسقط على الأرض، إنما كانوا يتحينون وقوع الشعر حتى يأخذها أحدهم. أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، يعني لا تكون أم سليم موجودة في الفراش. قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها ولم تكن موجودة، فأتيت، يعني جاء شخص إلى أم سليم وأتى إليها فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال أنس فجاءت وقد عرق صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، يعني تجمع أصبح كليش كالمستنقع تجمع عرقه عليه الصلاة والسلام. قالت يقول أنس ففتحت، يعني أم سليم عتيدتها يعني مثل الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة إيش يعني الأشياء العزيزة عليها، قال ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير، إيش القارورة؟ ورشة صغيرة. طيب قال فتعصره في قوارير ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، لاحظ نرجو بركته لصبياننا. فقال عليه الصلاة والسلام أصبتي، قال عليه الصلاة والسلام لها أصبتي. حديث آخر أيضا في صحيح مسلم من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول السائب ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، خالة السائب تقول يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني فيه مرض يشكو من وجع عنده، قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، مسح رأسه ودعا له بالبركة، يعني قال اللهم بارك فيه اللهم أو اللهم بارك عليه. قال ثم توضأ فشربت من إيش؟ فشربت من وضوئه. ثم توضأ فشربت من وضوئه، يعني ما تبقى من وضوئه عليه الصلاة والسلام، أو هذا الوضوء الذي، لأن هذا الماء الذي نتج عن وضوئه أخذه السائب وشربه استشفاء وطلبا لبركته عليه الصلاة والسلام. في غزوة الحديبية أيضا هذا الأمر حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني التبرك به عليه الصلاة والسلام، خاصة مع وجود المشركين، فإن الصحابة رضي الله عنهم قصدوا هذا الأمر وإظهاره حتى يعرف المشركون قدر نبي الله عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة، فلا يجرؤوا على عليه عليه الصلاة والسلام. يقول جاء في الحديث في صلح الحديبية: ثم إن عروة أحد المشركين في ذلك الوقت جعل يرمق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، يعني ينظر ماذا يفعلون. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظرة تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد ماذا؟ تبركهم بنخامته صلى الله عليه وسلم وبفضل وضوئه. أيضا في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ألا تعطيني ما وعدتني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر، يعني سنعطيك. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر. أبشر 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 أبشر، ما شفنا يعني يقول قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، غضب من موقف إيش؟ الموقف الأعرابي، كيف يرد بهذه يعني الصفة أو الهيئة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى ولبلال: رد البشرى، يعني قلت له أبشر، قال له أكثرت علي من أبشر، ما شفنا شيء. فرد البشرى يعني الأعرابي، فاقبلا أنتم اقبلا يعني ما بعد أبشر، شو وراها. قال: قبلنا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. أرشو مج أحمد؟ لحظة، إذا وضعت الماء في الماء بعدين طلعته بقوة شو يسمون هذا؟ مج؟ لا، المضمضة تحريك الماء في الفم إخراجه، واضح؟ هذا يسمى مج، واضح؟ عقلت إيش؟ مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، الصحابي يقول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشربا منه، من هذا الماء، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. قال: فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكما، يعني خلوني أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة، يعني شيء يسير من هذا الوضوء منه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حديث آخر، أنا سأكثر لأن لي مقصد من الأكثر من هذا، حديث ما جاء في البخاري من حديث مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا متى؟ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال: وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل يعني إناء صغير، فرأيت شعرات حمراء. الشاهد أيها الأخوة إيش؟ أنهم كانوا يتبركون بشعره صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حديث والمعذرة على الإطالة، حديث سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة. البردة يعني أشبه ما تكون يعني بالثوب أو بالبشت الآن. فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت: يا رسول الله، تقول المرأة: يا رسول الله، أكسوك هذه يعني أعطيك هذه. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها، يعني الذي دفعه إلى الأخذ هو ماذا؟ الحاجة عليه الصلاة والسلام. فلبسها عليه الصلاة والسلام، فرآها عليه رجل من الصحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فأكسينيها. طيب، طمع فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. أجابه عليه الصلاة والسلام. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه، من كان جالس لام هذا الصحابي: كيف تطلب هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها. يعني كيف تطلب شيء تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام محتاج له، ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه، ما يرد حد يعني عليه الصلاة والسلام. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لعلي أكفن فيها، لعلي يعني عند بعد نظر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه النصوص أيها الإخوة التي تقدمت معنا دلت على ماذا؟ دلت على مشروعية التبرك بالأشياء المنفصلة عنه صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا الدلالة على المشروعية أو الجواز؟ من إقراره، أحسنت، من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك وعدم إنكاره عليهم صلى الله عليه وسلم فعل هذه التصرفات، بل يعني ومن تصويبه أيضا لأفعال بعضهم. ماذا قال لأم سليم؟ أصبتي، عندما قالت رجوت نرجو بركتها لصبياننا قال أصبتي. وأيضا من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك لحديث من؟ حديث أبي موسى وبلال رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا. ولو كان هذا أيها الأخوة ممنوعا أو كان غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام لنهى عنه وحذر منه، كما حذر عليه الصلاة والسلام ونهى من قال إيش؟ ما شاء الله وشاء، قال: جعلت لله ندا. عندما جاءه القوم قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إذن عليه الصلاة والسلام لم يمنع من هذا لماذا؟ لأنه مشروع أمر الله عز وجل به، وأمره صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الحكم. قصدي من هذا أيها الإخوة، يعني الآن كثير من أهل الأهواء والبدع والمنحرفون في هذه الأبواب يتهمون أهل السنة بماذا؟ بتحريم هذه الأشياء، وأنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يكرهونه عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني لا يجيزون شيء من هذا، مع أن هذه موجودة في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة المعروفة. فنقول: لا، أهل السنة يقررون هذا ويرشدون إليه ويدلون عليه، لكن متى؟ إذا وجد هذا الشيء فعلا وتحقق، فهم يعتقدون ماذا؟ ويؤمنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذاته مباركة، وأن ما ينفصل عنه عليه الصلاة والسلام أو ما يلامس جسده الشريف يعتبر ماذا؟ يعتبر مباركا، يجوز التبرك به. طيب، هل يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ هذه مسألة فرعية. هل يتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته؟ هذه الأمور التي بقيت التي كانت منه منفصلة كالشعر أو الثياب أو شيء من الماء أو غير ذلك بعد وفاته، يتبرك به عليه الصلاة بها أو لا يتبرك؟ الجواب نعم، يتبرك، فقد ثبت هذا عن غير واحد من الصحابة، ثبت هذا عن غير واحد من الصحابة. مثال هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت جبة طيالسة، يعني طيالسة يعني سوداء، وقالت يعني أسماء هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، حتى توفيت رضي الله عنها، فلما قبضت ماتت قبضتها أخذتها أنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها أي هذه الجبة، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. فكانوا أيضا ما بقي وثبت وتيقن أن هذا من آثاره صلى الله عليه وسلم فإنهم ماذا؟ أيضا يتبركون به عليه الصلاة والسلام. وأيضا النصوص والآثار عن التابعين تدل على ذلك، لكن تركتها خشية الإطالة. إذن هذا النص وغيره من النصوص أيضا مما لم يذكر يدل على مشروعية التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام إذا ثبت أن هذا من آثاره ومن الأمور المتيقنة أنها منفصلة عنه عليه الصلاة والسلام أو ملامسة لجسده. طيب، سؤال أيضا متفرع عن هذه المسألة، هل بقي شيء من تلك الآثار النبوية الآن؟ لأن هذا باب خطير جدا الحقيقة. هل بقي شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام أو أنها قد اندثرت ولم يعد شيء من هذه الأمور موجودا؟ هذا السؤال أجاب عنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه العظيم التوسل أنواعه وأحكامه حسب الطبع اللي عندي في صفحة 161. وهذا الكتاب كتاب الشيخ من أنفع الكتب المعاصرة في باب التوسل، تقعيد وتأصيل ورد على الشبه، وأيضا بيان لمداخل أهل البدع وخلطهم بين قضايا التبرك وقضايا التوسل ونحو ذلك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كلام جميل لابد نذكره بتمامه، قال في هذا الكتاب: ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا من أهل البدع والأهواء والقبوريون، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، وهذا تقدم معنا في بداية الكلام عن التبرك، الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم ويستعمله. هذا القيد الذي نتكلم عنه، يعني يشترط للراغب في التبرك بآثاره أن يكون هذا الشيء موجودا ملموسا محسوسا أمامه. قال الشيخ: ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين، وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ما في شيء أصلا، واضح، ويكون أمرا نظريا محضا فلا ينبغي إطالة القول فيه إلى آخر كلامه. إذن الجواب واضح، وهو أنه كل ما يتعلق بآثاره عليه الصلاة والسلام فهو مفقود. والعجل يعني أن كثيرا من الدول الآن تدعي ماذا؟ وجود بعض آثاره عليه الصلاة والسلام عندها. تجد في تركيا 25 إشارة، وفي مكان آخر 30 إشارة، وفي مكان آخر سيف، وفي مكان آخر ثوب إلى آخره. لكن أينما يثبت أن هذا فعلا من آثاره عليه الصلاة والسلام؟ وأين الدليل القطعي اليقيني الذي يبين هذا؟ خاصة الآن قد دخل يعني على الأمة الإسلامية ما يشوب هذا الباب، ويجعل المرء في ماذا؟ في ريبة من هذه الأشياء. كيف أن شيء واحد يدعى ومعلوم، يعني يدعى أكثر من طرف، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا هذا الشيء، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام توفي وما ترك شيء من أمور الدنيا إلا قليل، ما ترك عليه الصلاة والسلام يعني متاع يعني يتوارث ويتداول، لا، بل إن يعني ما يؤكد فقدان هذه الأشياء كثرة الحروب والفتن والقلاقل التي مرت بها الأمة الإسلامية. في المدينة كم حصل من فتن؟ ما بعد القرون الفاضلة كم حصل من فتن في البلدان الإسلامية إلى آخره؟ إذن ليس هناك ما يدل على صحة هذه الدعاوى. كم الساعة؟ 10:10. طيب نأخذ الفائدة هاي، أنا مجهز 10 فوائد. طيب الفائدة الأخيرة في هذا الدرس، وهي طويلة الحقيقة، لكن الفائدة الخامسة يعني، وهي أيضا من الأشياء التي ساءت وانحرفت فيها المفاهيم، التبرك بالصالحين. التبرك بالصالحين ما مفهومه وما حكمه؟ وهل يصح أيها الإخوة أن يقاس الرجل الصالح على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يلحق الرجل الصالح بالنبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك به كما يتبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أن البركة على هذه الصورة التي تقدمت معنا بذاته وبالأشياء المنفصلة عنه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام فلا تتعدى إلى غيره فيقتصر عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب باختصار أن التبرك بالصالحين كما يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام بذاته أو بالأشياء المنفصلة عنه محرم، محرم لوجوه أو لأسباب. الأول أنه لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذا، لم يرد دليل شرعي على أن غير النبي عليه الصلاة والسلام مثل النبي عليه الصلاة والسلام في التبرك بذاته أو منفصل عنه. طيب إذا ثبت أنه ليس كالنبي عليه الصلاة والسلام فإذا ماذا؟ هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا وأن هذه الصفة من التبرك، أو نقول هذا النوع من التبرك مقصور عليه عليه الصلاة والسلام، فلا يتعدى غيره عليه الصلاة والسلام. مما يدل أو يؤكد الخصوصية، وهو يعني الأمر الثاني، أن هذا هو فهم السلف الصالح، أن هذا هو فهم السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. ومعلوم أن من قواعد فهم النصوص أن تفهم على ضوء فهم السلف الصالح في طريقة تطبيقها وكيفية أدائها. والصحابة رضي الله عنهم لما فهموا الخصوصية، لما فهموا من هذا الأمر الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا هذا مع غيره، لم يفعلوا هذا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعلوا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مع أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ومن خير وأفضل من قرر هذا الوجه بالذات، يعني أننا نقول أن التبرك بالصالحين على الوجه المذكور السابق أنه محرم، لأن هذا هو فهم السلف الصالح. من خير من قرر هذا الوجه الشاطبي في الاعتصام، الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام في المجلد الثاني صفحة 287 حسب طبعة الشيخ مشهور التي هي يعني مكتبة التوحيد. وأيضا ابن رجب رحمه الله في رسالة صغيرة له مطبوعة بعنوان الحكم الجديرة بالإذاعة، الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة. نقرأ كلام ابن رجب أولا ثم نقرأ كلام الشاطبي، لأن كلام الشاطبي أطول. يقول ابن رجب في كتابه هذا الحكم الجديرة بالإذاعة صفحة 55، طبعا الآن مؤلفات ابن رجب للفائدة طبعت مجموعة تقريبا 5 أو 4 يعني تجاوزت 4، بس ما أدري وصلت لخمس، عفوا وصلت 4، هل لكن هل تجاوزت أو لا الله أعلم. فهو موجود من ضمن مؤلفات ابن رجب. يقول ابن رجب وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدر الصحابة. قال ابن رجب فدل على أن هذا، لاحظوا الفقه، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه عليه الصلاة والسلام. واضح كلام ابن رجب في بيان أن ماذا؟ أن الصحابة فهموا التخصيص. كلام الشاطبي في الاعتصام قلنا في صفحة 286 قال الشاطبي رحمة الله عليه بعد أن ذكر مسألة التبرك بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مسألة التبرك بما كان عليه الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال الشاطبي والصحابة رضي الله عنهم، أو الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلوا معه كما يفعلون مع من قبله، مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق فهو كان خليفته، ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو كان أفضل الأمة بعده بعد أبي بكر، ثم كان عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، يعني كانوا يفعلونها مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخذوا من الصحابة ماذا؟ ما كانوا يفعلونه من جهة الاقتداء والتأسي والقيام بأمر الدين وطريقة أداء العبادات واعتقاد ما كانوا يعتقدونه رضي الله عنهم. ثم قال الشاطبي فهو إذن إجماع منهم على ترك الأشياء كلها، تلك الأشياء كلها، إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها إلى آخر كلامه. إذن الشاطبي رحمة الله عليه يقرر أن هذا إجماع، أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يجوز التبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هناك أيضا وجوه أخرى للمنع قررها الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كتابه العظيم تيسير العزيز الحميد، في كتابه تيسير العزيز الحميد، حيث أنه ختم باب التبرك بالتنبيه على هذا الأمر، وهو مسألة التبرك بالصالحين. قال الشيخ رحمه الله تعالى، والسبب طبعا في التنبيه الشيخ سليمان على هذا هو أيها الإخوة يعني ما يكثر من التنصيص على جواز التبرك بالصالحين في كتب الشروح الحديث. يعني اقرأ فتح الباري تجد الحافظ ابن حجر لا يكاد يأتي حديث إلا ويقول فيه جواز التبرك بالصالحين، فيه التبرك بآثار الصالحين. وأحد الإخوة طلبة العلم في المدينة في الجامعة الإسلامية رسالته الماجستير كانت في الحافظ ابن حجر محمد إسحاق كندو، عنوان الرسالة عقيدة الحافظ ابن حجر أو منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري. ذكر أن الحافظ ابن حجر في أكثر من يعني 24 موضع قرر هذه المسألة. فإذا أيضا إذا نظرنا إلى شرح مسلم، شرح النووي على مسلم كذلك كثير. فإذا ما يكثر من شروح الحديث أيها الأخوة لا بد تنبه له. فالذي دعا الشيخ سليمان للبيان هو هذا. طيب، بالإضافة إلى الوجهين السابقين أضاف الشيخ سليمان وجوه أخرى. قال الشيخ منها يعني قال هذا خطأ صريح لوجوه منها، يعني التبرك بالصالحين خطأ صريح لوجوه منها. الأول عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة. يعني هؤلاء الصالحون الذين يقال أنهم صالحون أصلا لا يقاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلون إلى درجة، فكيف يساوون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الوجه الرابع عندنا، الوجه الثالث ذكرنا عدم المقاربة، الوجه الرابع عدم تحقق الصلاح، عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق الصلاح إلا بماذا؟ إلا بصلاح القلب، وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، صح ولا لا؟ لا يمكن الاطلاع أو نعلم من فلان صالح إلا بنص، على أنه يعني على أقصد تحقق الصلاح وتيقنه أن هذا الإنسان باطنه كظاهره رجل صالح. قال الشيخ وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى الله عليهم ورسوله، أو أئمة التابعين، أو من اشتهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك. أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فنرجو لهم. الآن من نرى على خير واستقامة نظن أنه صالح ونرجو أن يكون من الصالحين، لكن نتحقق نجزم الجواب له. إذن يقول الشيخ من الأمور التي تمنع جواز التبرك عدم تحقق صلاح هؤلاء وعدم اليقين والقطع به. الوجه الخامس أننا لو ظننا صلاح شخص، فلا نأمن أن يختم له بالسوء. يعني هذا الشخص الذي أمامنا الآن ويظن به الصلاح، هل يؤمن عليه من سوء الخاتمة؟ الجواب لا. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تروا بما يختم له. يعني إذا نظرتم إلى الشخص وأعجبكم أمره وحاله لا تعجبوا بأمره، لا يأخذكم العجب حتى تروا بما يختم له، حتى تنظروا في خاتمته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا قال الشيخ سليمان فلا نأمن أن يختم له بسوء والأعمال بالخواتيم، فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. إذا ما نأمن عليه من سوء الخاتمة كيف نلجأ إلى أن نتبرك به؟ والأمر السادس قال: ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه. يعني إذا فعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤمن من الفتنة؟ لا يؤمن عليه الفتنة. قال أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه العجب والكبر والرياء ف فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. وقرر أيضا الوجه الثاني الذي قررناه، وهو أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته. قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وأمور ثانية أيضا متصلة نتمها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.